الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه أن الاجتماع ها هنا لو سلم أنه لا يكون بمحال. هذا هو الجواب الثالث من الأجوبة الثلاثة التي ذكرها المصنف للقول الرابع الذي تبناه صاحب القوانين رحمة الله عليه، حيث تبنى صاحب القوانين أن الخروج مأمور به ومنهي عنه، ولا مانع من ذلك، لأنه ذهب إلى جواز اجتماع الأمر والنهي. أجاب المصنف عنه بجواب أول حاصله أن هذا القول يبتني على الجواز، ونحن أثبتنا بطلان هذا القول واخترنا الامتناع. وجواب ثاني أنه لو سلمنا بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، فإنه لا يكون إلا حيث تتعدد العناوين، وفي مقامنا ليس في الخروج إلا عنوان واحد، فلا يصار إلى القول باجتماع الأمر والنهي في المجمع في الخروج. هذا تقدم. الجواب الثالث، كأنما المصنف في مقام الحديث في هذا الجواب يقول: لما تقدم منا اختيار القول بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي، لأن اجتماع الأمر والنهي في واحد من التكليف المحال، إذ يؤول إلى اجتماع الضدين. كما تقدم أن القول بالجواز رفع أو دفع إشكال اجتماع الضدين، اعتمادا على أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. فلو سلمنا لسان حال المصنف، لو سلمنا بجواز الاجتماع، وسلمنا بتعدد العنوان، ولكن مع ذلك في المقام لا يمكن المصير إلى كون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه، لأن القول بجواز اجتماع الأمر والنهي يشترط فيه المندوحة، بحيث يتمكن المكلف من امتثال التكليفين معا. ففي مثل الصلاة في المغصوب، حيث توجه إلى المكلف خطاب صلي وخطاب لا تغصب، فالقول بجواز اجتماعهما يشترط فيه تمكن المكلف من إتيان الصلاة في المباح، بحيث يكون المكلف مخيراً في إتيان الصلاة بين فردين، فرد في المباح وفرد في المغصوب. أما إذا كان المتعين على المكلف الصلاة في المغصوب فلا يصار إلى القول بالجواز، لأنه حينئذ من التكليف بالمحال، أي لا يكون المكلف قادرا على امتثال الخطابين معا. وبما أن القدرة شرط في التكليف فلا بد من سقوط الخطاب لعدم القدرة، فإنه عند عدم المندوحة لا يمكن صدور التكليف من المولى، لأن الغرض من التكليف هو إيجاد الباعث أو الزجر. في حالة الأمر إيجاد الباعثية، وفي حالة النهي إيجاد الزاجرية. وفي صورة لزوم الفعل وتعين الفعل على المكلف تكون الباعثية من تحصيل الحاصل، والزاجرية من اللهو. وفي المقام وإن كان التكليف بالصلاة وترك الغصب ممكنا، ولكنه صار واجبا أو ممتنعا بالعرض، أي لعدم المندوحة، فلا يمكن القول بتوجه الخطابين، خطاب صلي وخطاب لا تغصب، بنحو الاجتماع في فعل واحد من المكلف وهو الخروج، لعدم القدرة بسبب عدم المندوحة. هذا هو الجواب الثالث. قال لاحظوا العبارة من البداية: وأما القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه ففيه مضافا إلى كذا فضلا عن كذا أن الاجتماع ها هنا في بحث يعني الخروج لو سلم أنه لا يكون بمحال، لو سلمنا أنه ليس من التكليف بالمحال لتعدد العنوان وكونه مجديا في رفع غائلة التضاد، يعني لو سلمنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، وسلمنا أنه في المقام أكو تعدد عناوين، وهذا التعدد هو الذي يرفع مشكلة اجتماع الضدين، لو كان كذلك كان محالا، يعني مع ذلك كان الاجتماع محال. أن الاجتماع هنا لو سلم أنه لا يكون بمحال لتعدد العنوان وكونه وكون التعدد مجديا في رفع غائلة التضاد كان محالا، كان الاجتماع محالا. لماذا؟ لأجل كونه طلب المحال، كون الاجتماع اجتماع الأمر والنهي راح يكون من طلب المحال، حيث لا مندوحة هنا أو هنا، حيث لا مندوحة هنا يعني عند الاضطرار، يعني كلامنا اللي هو الاضطرار وعدم المندوح. وذلك تعليل للمحالية، لماذا محال؟ لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع، لماذا قلنا بأنه باعتبار أن في صورة وجوب الفعل وكون الفعل ضروري الوقوع، خطاب صلي و بمعنى إيجاد الباعثية، هذا يكون شنو؟ تحصيل حاصل. وإذا كان الفعل ممتنعان، اللي هو في المقام امتناع الجمع بينهما، امتناع أن يمتثل الأمر ويمتثل النهي بأن لا يغصب ويتخلص من الحرام، فإذا استحال الامتثال فالزاجرية شنو؟ تكون له، وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع، ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار في هذه الحالة، وحكم العقل بالاستحالة إذا بالوجوب يكون، إذا كان الفعل واجبا يكون من تحصيل الحاصل، وإذا ممتنعا فيكون لغوان لا يفرق فيه، سواء كان الاضطرار بسوء الاختيار أم لا بسوء الاختيار. هذا الجواب الثالث، واضح إن شاء الله؟
واضح.
وما قيل إن الامتناع أو الإجابة بالاختيار لا ينافي الاختيار، هذا توهم من البعض في ردي أو في جواب، في الجواب عن الإشكال الثالث من المصنف، فكأنه يقال في مقامي الآن توضيح هذا التوهم: صحيح أن المكلف غير قادر، ولكن هذا عدم القدرة لما كان بسوء الاختيار فهو لا ينافي التكليف، لأن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، أي أن من يلجئ نفسه اختيارا، من يوقع نفسه اختيارا بفعل شيء أو ترك شيء لا يعامل معاملة غير القادر، فلا يكلف، فلا يتوجه إليه التكليف، وإنما يعامل معاملة القادر، وعليه فكون المكلف في صورة عدم المندوحة غير قادر لا يستلزم أو لا يترتب عليه عدم التكليف بالوجوب والحرمة. وبعبارة أخرى، نسلم أن الوجوب والامتناع يمنعان من التكليف. أرجو الالتفات المطلب بيعني هذا التوهم ورد مصنف أشار إليه، مجرد إشارة وهو فيه مطلب يحتاج لتأمل. لو سلمنا أن الوجوب والامتناع يمنعان من التكليف، ولكن إذا كانا أو إذا كان بسوء الاختيار، إذا كان ذلك وهو كون المكلف غير قادر لعدم المندوحة، كان ذلك بسبب سوء الاختيار، فلا يمنعان، يعني فلا يمنع الوجوب والامتناع عن التكليف، لأن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، أي أن الممتنع بالاختيار يبقى اختياريا. مفاد هذه القاعدة أن الشيء الممتنع باختيار المكلف يبقى اختياريا، وحينئذ يصح التكليف بالممتنع بالاختيار. فلا مانع من تعلق البعثة والزجر أو تعلق البعث والزجر بالخروج المضطر إليه، لأن هذا الاضطرار بسوء الاختيار. هذا هو التوهم. إن شاء الله واضح مشايخنا لو بينه. هذا التوهم. المصنف في مقام الجواب يجيب عن هذا التوهم بأن المقام ليس من موارد تطبيق قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. هذه القاعدة لها موارد وتطبيقات، ليس المقام من مواردها، لأن مورد هذه القاعدة اختيارية أفعال العباد في مقابل الجبر الأشعري، ومقامنا بحثنا في الخروج من تعلق التكليف بالممكن الذي صار واجبا أو ممتنعا بالعرض. احنا في مقام تصوير توجه التكليف وعدم توجه التكليف إلى الخروج، مقامنا من تعلق التكليف بالفعل الممكن بالذات ولكنه صار غير ممكن بالعرض، هذا مورد بحثنا. بينما مورد القاعدة التي استند إليها المتوهم هو اختيارية الأفعال في قبال الجبر، أو قل حتى يتضح البحث أكثر، هنا نقطتان مطلبان. الأول في بيان استدلال الأشاعرة على الجبر، والمطلب الثاني في رد العدلية وإثبات الاختيار، ثم بعد ذلك يتضح الفرق بين مورد القاعدة وبين ما نحن فيه. أما المطلب الأول فذهبت الأشاعرة إلى أن العبادة مجبورون في أفعالهم ولا اختيار لهم، واستدلوا بقاعدة الوجوب وهي أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، أي أن الممكن لا يوجد إلا إذا وجدت علته التامة، وإذا وجدت علته التامة كان ذلك الفعل واجب الوجود بالعرض، وإذا وجب الفعل لم يكن العبد مختارا فيه، ليس للعبد اختيار الفعل والترك لأنه بعد توفر العلة التامة لهذا الفعل كان الفعل واجبا، وإذا لم تتوفر علته التامة كان الفعل ممتنعا. إذن فالعباد مجبورون في جميع أفعالهم. هكذا استدل الأشاعرة على أن العباد مجبورون في جميع أفعالهم. المطلب الثاني، أجاب العدلية عن استدلال الأشاعرة بالآتي: نسلم أن الفعل يجب بعد وجود علته التامة، ولكن العبد إنما هو الذي يوجد هذه العلة أو هذه التمامية بإرادته واختياره. فالعبد إن أراد الفعل وجب ذلك الفعل، وإن لم يرد العبد الفعل امتنع ذلك الفعل، لأن إرادة العبد هي الجزء الأخير من العلة التامة، فبإرادته واختياره تتم العلة فيجب وجود الفعل، وبعدم إرادته تنتفي العلة التامة فيمتنع الفعل. إذن وجوب وجود الفعل أو امتناع الفعل إنما هو بتبع إرادة واختيار العبد، فإن إيجاب الفعل كونه واجبا وعدمه كونه ممتنعا من اختيار العبد وبإرادة العبد، فيكون هذا الوجوب أو الامتناع للفعل مؤكدا لاختيارية العبد، وحيث أن الإيجاب والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، هنا وظفت هذه القاعدة من قبل العدلية، أي أن مفاد هذه القاعدة ومعنى هذه القاعدة أن إيجاب الفعل بإرادة مقدماته أو امتناع الفعل بعدم إرادة مقدماته لا ينافيان الاختيار، وإنما يؤكدان الاختيار، وحينئذ يتضح أن العباد مختارون في أفعالهم، كما اتضح أيضا أن قاعدة الامتناع بالاختيار لا تنافي أو لا ينافي عن الامتناع الوجوب والامتناع لا ينافي الاختيار في قبال استدلال الأشاعرة على الجبر. هذا المطلب الثاني، اتضح إلى هنا استدلال الأشاعرة وجواب العدلية عليه. مطلب ثالث، هذا الوجوب أو الامتناع الناشئان من اختيار المكلف عبروا عنه بالضرورة السابقة، أي الضرورة السابقة على وجود الفعل، وهي مفاد قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وهذه الضرورة لا تنافي الاختيار كما اتضح، بل تؤكد الاختيار، وهو المعبر عنه أن الامتناع أو الإجابة بالاختيار لا ينافي الاختيار. وهنا صار واضح إلى هنا أنه بمقتضى قاعدة الوجوب هناك ضرورة لوجود الفعل، أي أن الفعل يكون شنو؟ واجب الوجود، وهذه الضرورة يعبر عنها بالضرورة السابقة، يعني قبل أن ينوجد الفعل يكون واجبا فينوجد، وجوب لاحق لوجود الفعل سابق على وجوده، ضرورة سابقة على وجود الفعل، اللي هو مفاد ما لم يجب لم يوجد، وجب فوجد. وهناك ضرورة أخرى يعبر عنها بالضرورة اللاحقة، أي ضرورة لاحقة لوجود الفعل أو لعدمه، ويعبر عنها بالضرورة بشرط المحمول، بمعنى أن الموجود بما هو موجود ضروري الوجود، والمعدوم بما هو معدوم ضروري العدم، وهذه الضرورة تسلب الاختيار، إذ بعد كون الفعل موجودا فهو ضروري الوجود، لا يتصور من العبد أن يتمكن من إيجاده أو إعدامه، فإن إيجاده تحصيل الحاصل، إعدامه محال، إعدام الموجود محال، كما أن الفعل المعدوم حال كونه معدوما بما هو معدوم، العدم ضروري له، بمعنى أنه لا يتصور من العبد أن يعدم الفعل أو أن يوجده، إذ إعدام الفعل حال كونه معدوما محال، إعدام المعدوم محال كما تقدم في محله، كما أن إيجاد المعدوم بما هو معدوم محال، لأنه اجتماع النقيضين. على كل، فهذه ضرورة لاحقة، فاتضح أن الفعل بعد أن ينوجد أو أن ينعدم هناك ضرورة سابقة، من باب التوضيح نأخذ في حالة الوجود، أن الفعل حينما ينوجد هناك ضرورة سابقة على وجوده وضرورة لاحقة لوجوده. إذا اتضح هذا يقال في مقام توضيح جواب المصنف أن محل الكلام في مقامنا في الخروج من موارد الضرورة الثانية، الضرورة اللاحقة، إذ بعد دخول المكلف إلى الأرض المغصوبة صار الغصب وترك الغصب بالنسبة إلى المكلف من الضروري بشرط المحمول، صار المكلف في وسط الأرض المغصوبة، فحال كونه غاصبا حال كون المكلف يتصرف في أرض غير بلا إذنه، الغصب ضروري له، غصب بشرط المحمول، يعني حال كونه غاصبا لا يمكن أن يتوجه إليه خطاب لا تغصب، هو حال كونه غاصب، فهي من الضرورة الثانية بشرط المحمول، وحينئذ لا يصح توجه الخطاب، المصنف يقول لا يصح توجه الخطاب إليه، لأن الغرض من الخطاب إيجاد الزاجرية، الآن إذا كلامنا في النهي، وحيث أن المكلف لا يتمكن من الانزجار فالزاجرية عبث لغون، كما أنه لا يصح له لا يصح أن يتوجه خطاب تخلص من الحرام حال كونه متلبسا بالحرام، لا يتمكن متلبسا بالغصب، لا يتمكن من ترك الغصب وفرض المسألة عدم المندوحة، يعني لا ليس من قبيل صلي ولا تغصب. هناك كان يمكن أن يتوجه، أن نقول إذا بنينا على الجواز يمكن أن يتوجه إليه خطاب صلي ولا تغصب، لأنه يتمكن من أن يأتي بالصلاة في المباح فيكون ممتثلا للصلاة لخطاب صلي وممتثلا لخطاب لا تغصب. أما إذا كان محبوسا في مكان مغصوب لا يتمكن من ترك الغصب، فتوجه خطاب صلي ولا تغصب إليه محال، لأنه لا يتمكن من امتثال الخطابين. كيف للشارع أن يكلفه بخطابين يمتنع من المكلف امتثالهما؟ لأنه إن صلى امتثل الأمر بالصلاة ولكنه عصى خطاب لا تغصب، فلا يتمكن من امتثال الخطابين عند عدم المندوحة. نعم إذا تمكن، إذا كانت هناك مندوحة وتمكن أن يمتثل بفرد آخر لكنه بسوء اختياره يختار الصلاة في المغصوب بناء على القول بالجواز يقال بأنه ممتثل وعاصي. أما في صورة عدم المندوحة كما في المقام حيث صار المكلف مضطرا إلى الغصب ولا بديل عن الغصب، فتكليفه بالتخلص من الغصب مع حرمة الخروج تكليف محال. لذلك قال المصنف: وما قيل إن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، إنما هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأن الأفعال غير اختيارية بقضية أن الشيء ما لم يجب، أو بمقتضى أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. اتضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله. هاي قاعدة فلسفية شيخنا مو؟
نعم.
يعني معناها أنه ما عندنا بالخارج شيء اسمه ممكن الوجود، يعني على اعتبار أنا راح أصير واجب الوجود لكن بالغير مو بالذات، حسب هذه القاعدة.
بلي، هو المعبر عنه بالعرض بأنه واجب الوجود عند وجود العلة وممتنع الوجود عند عدم العلة. في قبال واجب الوجود بالذات.
بالذات بلي. واجب نعم. الوجود بالذات وواجب الوجود بالغير على اعتبار
أحسن.
الخارج.
أحسن.
كل شيء ما لم يجب لم يوجد.
أحسن. نعم.
جزاك.
قال: فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول. ذكرنا في الدرس السابق أن المصنف كان يفترض أن يقدم استدلال القمي على قوله ثم يجيب، لكنه عكس، أجاب عنه ثم يذكر استدلال القمي. الآن بهذه العبارة يشير المصنف إلى استدلال المحقق القمي على قوله ثم يشير إلى الجواب، حيث قال بأنه انقدح بذلك، يعني انقدح من ما تقدم أن الاستدلال الذي ذكره القمي لقوله ليس تاما. حاصل الاستدلال المحقق القمي على قوله أن يقال أن دليل، أو إن دليل لا تغصب ودليل يجب الخروج دليلان مطلقان شاملان للخروج محل البحث، فلا بد من إعمالهما، يعني لا بد من توجههما للخروج. فيقال يجب الخروج لمقتضى دليل الأمر بالخروج، ويحرم الخروج لمقتضى لا تغصب، ولا موجب لتقييد. يقول المحقق القومي: ولا موجب لتقييد الخطابين وإخراج المقام منهما. نعم، يجب تقييد الخطابين أو أحد الخطابين إذا واجهنا أحد محذورين: الأول لزوم اجتماع الضدين، والثاني طبعا اجتماع الضدين اللي هو شنو بالتالي؟ الضدان هما الوجوب والحرمة، وحيث أن الأحكام متضادة فكون الفعل الواحد واجبا ومحرما من اجتماع الضدين، هذا المحذور الأول. والمحذور الثاني التكليف بغير المقدور لمقتضى عدم المندوحة. فإذا واجهنا، المحقق القومي يقول: إذا واجهنا أحد هذين المحذورين أو كلاهما، فلا بد من تقييد الخطابين بما يخرج الخروج، هذا الفعل غير المقدور، من إطلاقي الدليلين. ولكن كلا المحذورين غير لازم، لا يلزم التضاد ولا يلزم التكليف بغير المقدور. أما الأول، أما محذور اجتماع الضدين فغير لازم لتعدد المتعلق، فإن الأمر تعلق بالخروج بما هو مقدمة للتخلص من الحرام، والنهي تعلق بالخروج بما هو غصب. فإذا تعدد المتعلق لا يلزم الاجتماع، فلا يلزم محذور اجتماع الضدين. وأما المحذور الثاني فحيث أن الاضطرار كان بسوء الاختيار، فذلك لا يمنع من التكليف، لأن المكلف هو الذي عجز نفسه وأوقع نفسه في عدم القدرة، فلا مانع من تكليفه، وبالتالي لا موجب. يقول القمي: لا موجب لرفع اليد عن إطلاقي الدليلين، وإنما يبقى كل منهما متوجها إلى الخروج، فيكون الخروج واجبا ومحرمان. هذا استدلال القمي. لاحظوا العبارة، قال: فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول. فانقدح، منين انقدح؟ من هذه الأجوبة المتقدمة، بأن الأمر، هذا بيان الاستدلال، الاستدلال بأن الأمر بالتخلص يعني يجب التخلص، والنهي عن الغاصب يعني لا تغصب اللي هو مفاده لا تخرج، دليلان يجب إعمالهما، يعني دليلان مطلقان شاملان للمقام فيجب إعمالهما، ولا موجب للتقييد عقلا. العقل يقول ماكو موجب للتقييد أن نقيد هذين الإطلاقين أو أحد الإطلاقين، هذا لا موجب له. لماذا؟ لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين، لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين اللي هما شنو يعني؟ التخلص والغصب. إذ منشأ تعليل الاستحالة، إذ منشأ الاستحالة إما لزوم اجتماع الضدين وهو غير لازم مع تعدد الجهة، ما يلزم هذا المحذور لأن الجهة متعددة، العناوين متعددة، المتعلقات متعددة، وإما لزوم التكليف المحذور الثاني، وإما لزوم التكليف بما لا يطاق وهو ليس بمحال في المقام إذا كان مسببا عن سوء الاختيار. إذن يبقى الخروج واجبا ومحرما، وذلك هذا بيان لفساد الاستدلال. ما به الشيخ نوصل راس مطلب. يقول المصنف انقدح مما سبق بطلان هذا القول بيان وجه الفساد، ما هو كيف اتضح الفساد؟ يقول لأنك عرفته، يعني اتضح مما تقدم أنه لا بد من تقييد الخطابين. لماذا؟ لأنه حتى مع تعدد العناوين، حتى لو افترضنا أن العناوين متعددة حسب الفرض، ولكن لمقتضى عدم المندوحة لو توجه كل من الخطابين إلى الخروج لزم التكليف المحال كما تقدم. من عيد المطلب، من طول بي، يعني اللي يقول نفس الإشكال الثالث راح يدفع عنا هذا المحذور. أنت يا أيها القمي قلت بأنه لا يلزم محذور اجتماع الضدين لتعدد العناوين، المصنف يقول صحيح تعدد العناوين يدفع المحذور ولكن في صورة المندوحة، أما في صورة عدم المندوحة فيبقى المحذور يلاحقنا. هذا أولا. وثانيا اجتماع الضدين أيضا لازم، لاحظوا ياي، يعني هذا الجواب الأول، إذا افترضنا أن العناوين متعددة ولكن المحذور يلزم لعدم المندوحة. الآن الإشكال الثاني من المصنف يقول بل اجتماع الضدين لازم. لماذا؟ لأنه في المقام لا توجد تعدد عناوين، اللي هو الجواب الثاني المتقدم من المصنف، تعدد العناوين بمعنى أن تكون هناك حيثيات تقييدية يلزمها أن يكون المتعلق متعددا في الخارج، وفي المقام تقدم بأنه لا توجد حيثيات تقييدية إلا حيثية الغصب، فمحذور اجتماع الضدين لازم، لا يوجد تعدد في المقام. كما أنه الإشكال الثالث، كما أنه التكليف بما لا يطاق قضية عقلية لا يختلف هذا الحكم باختلاف منشأ الاضطرار، سواء كان بسوء الاختيار أم لا بسوء الاختيار، على كل تقدير في حالة الاضطرار لا بد من سقوط التكليف بحكم العقل، وإلا لو كلف المولى العبد مع اضطرار العابد كان قبيحا بحكم العقل. فإذا
عقلا لا بد من سقوط الخطاب في صورة الاضطرار. نعم الفارق بين حالة بسوء الاختيار وبين لا بسوء الاختيار هو من جهة العقوبة، أنه في صورة سوء الاختيار الخطاب ساقط ويعاقب المكلف، وفي صورة لا بسوء الاختيار الخطاب ساقط ولا يعاقب. فالفارق بين حالتي سوء الاختيار وعدم سوء الاختيار، الفارق يظهر في حالة العقاب وعدم العقاب، أما بلحاظ نفس الخطاب فقضية عقلية لا بد من ترتب الأثر عليها، سواء كان بالاختيار بسوء الاختيار أم لا بسوء الاختيار. قال وذلك، هذا جواب الاستدلال، فانقدح بذلك فساد الاستدلال وذلك. وجه الفساد شنو؟ وذلك لما عرفت من ثبوت، أو لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا ولو كان بعنوانين. ليش؟ لعدم المندوحة، وأن اجتماع الضدين، عرفت بعد شنو شيء آخر، أن اجتماع الضدين لازم ولو مع تعدد الجهة، حتى لو كنت تعدد جهة اجتماع الضدين في المقام لازم، لأنه اجتماع الجهة تعدد الجهة إنما يفدي لو قلنا بأن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون، وتقدم المصنف أنه يختار الامتناع، وهذا الكلام مبني على الجواز لازم ولو مع تعدد الجهة، مع عدم تعددها، هذا إشارة إلى الثاني، لأنه أصلا لا نسلم تعدد الجهة، لأنه التعدد المطلوب هو بنحو الحيثية التقييدية. والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال، يعني سواء كان بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار التكليف لا بد أن يسقط، لأنه قضية عقلية، يقبح تكليف المضطر. نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم أو الإيجاب، هنا يظهر الأثر في العقاب. ثم لا يخفى مطلب جديد يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله عليه.